عليهم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب، ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون إلى آخر العبارة. هذه المسألة مسألة العلاقة ببحث كلامي كما أشرنا في البحث السابق. نحن طبعا الماتن كل ما قاله الماتن في العبارة كانت العبارة هكذا: والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب قربة مش هيك والقربة. هذه عبارة الماتن رحمة الله تعالى عليه. شهيد الثاني رضوان الله تعالى يريد أن ينبه سابقا أن النية أمر بسيط، هي قصد إلى الفعل، لكن تعيين تحديد المنوي بعض الأحيان يحتاج إلى بعض التكلفات، أنه هذا منوي أداء أو منوي قضاء، منوي وجوبا أو منوي استحبابا. المنوي مرة بيكون واجب، مرة بيكون منوي استحباب. وذكر أحد الاحتمالات في العبارة في الدرس السابق أشرنا له، أحد الاحتمالات وعليكم السلام، أحد الاحتمالات في العبارة كما أشرنا في الدرس السابق أنه تقصد الوجوب لوجوبه، ما تقصد يعني تقصد الصلاة واجبة مرة هذا النعت، ومرة تقصد الصلاة لأنها واجبة لغايتها لغاية وجوبها. في هذه العبارة بد أن ينبه الشرح لبحثنا في علم الكلام. بعلم الكلام أشرنا سابقا عندهم بحث، هنا كثير يصر بحث علم الكلام على التفرقة بين الثواب والعوض والتفضل. أمس سابقا ذكرناه ونرجع نعيد له إشارة حتى نربط البحث في الكتاب. بفرق بين مصطلحات ثلاثة: بين الثواب والعوض والتفضل. فإن النعمة المعطاة لك إما أن تكون نعمة ابتدائية من دون أن يصدر منك أي شيء، ما في شيء تصدر منك تستحق عليه أي شيء. هذه النعمة الابتدائية بيسموها النعمة غير مستحقة، هذه بيسميها تفضل، مثل الله يفوتك على الجنة. هذه مسميها ماذا؟ نعمة تفضلية.
أعطيني أنت هلأ 100 دولار هلأ مثلا، من يسموها ماذا؟ تفضل محض، من دون أي سبب، من دون أي شيء،
من مجرد خلقك.
النعمة مرة بتكون هي مجرد شوف ابتدائية غير مستحقة، مرة تقول نعمة ماذا؟ مستحقة. النعمة إذا كانت غير مستحقة هاي يسموها ماذا قلنا؟
تفضل.
مرة بتكون النعمة مستحقة، هذه النعمة مستحقة على قسمين: مرة تكون النعمة مستحقة مقرونة بالتعظيم، مرة بتكون عندك نعمة مستحقة غيره مقترنة بالتعظيم. إذا كانت النعمة مقترنة بالتعظيم، مستحقة مقترنة بالتعظيم، يسموها بالاصطلاح ثواب. أما إذا كانت نعمة غير مقترنة بالتعظيم بيسموها بالاصطلاح بالعوض. العوض بيقولوه هني بالنسبة للآلام المبتدأة، مثل مثلا الطفل مثلا يمرض، أو مثلا أنت هلأ أصلا هو مما تشاء الله تعالى آلمك بأن قطع لك ظفرك مثلا، فعثرت فانقطع ظفرك من دون أي سبب، هذا ألم مبتدأ بحقه فتستحق عليه ماذا عند الله تعالى؟ عوضا. عم بحكي الأبحاث الكلامية، قد واحد يناقش كثير من النكات، هذه النكات عم بحكيها يعني. أما إذا كانت النعمة مستحقة مقرونة بالتعظيم فيسموه ماذا؟ يسموه ثواب. وقت ما بحثوا هم بعد ذلك، بعد ما فرقوا هذه التفرقة، بحثوا بحثا، ما هو هذا البحث؟ متى يستحق الثواب؟ عندما نقول الثواب هو شو؟ شيء مستحق. بحثوا بحث له علاقة متى يستحق العوض، هو بيسموه بحث الآلام. بحث الآلام هو بحث عن متى تستحق العوض، بحث العدل بكتاب العدل، في بحث مستقل هناك له علاقة ماذا؟ متى نستحق الأعواض؟ تجريد، بالتجريد موجودين
أقل منه
بأبحث 10 مشير لهم. هذه أبحاث كلامية ملقط بالحديثة، هذه الطغرة أنت هلأ كتب أغلبها كتب فيها نوع من الخطابة وفيها نوع من الدعوة في الغالب، ممكن أبحاث كلامية كعلم كلام. علم الكلام فيه له اصطلاحات وفيه له طرقه وفيه له استدلالات وفيه له كذا. بميز كتب الكلام القديم هي هذه الأبحاث، اللي هي عبارة عن تفهم التراث الكلام الضخم اللي عندنا، ما فيك تفهمه بكتاب دروس في العقيدة الإسلامية وخلاصة الإلهيات، وما لا يفهم عن طريق هذه الكتب. هذه الكتب بعد تفهمها بقدرة خد بقدماء، بتقرأ مثل باب الحادي عشر، بتقرأ مثل تجريد الاعتقاد، ساعتها بيكون عندك إطلالة واسعة على ماذا؟ على التراث الكلامي الضخم اللي عندنا. نحن عندنا تراث كلامي ضخم، وحياتك أنت مش سمع بأسامي كتب، سمع بكتاب اسمه ملخص في أصول الدين للمرتضى، سمع كتاب اسمه الذخيرة في علم الكلام المرضى، سمع كتاب اسمه شرح الجمل للعلم والعمل للطوسي، سمع كتاب الاتصاف فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي، سمع كتاب تقريب المعارف للحلبي، سمع بالمنقذ من التقليد لسدين الدين الحمصي، سمع بالمسلك في أصول الدين للمحقق الحلي. ها؟ خلاص كنت بكفى الآن
مش
عارف تسأل على الهجوم استباقي كفى. هذه كتب كلامي ضخمة، هذه تراث كلامي ضخم، هذا موجود عند الشيعة الإمامية، تراث كلامي ضخم جدا، أوائل المقالات للمفيد من أجمل الكتب الكلامية. ها؟ ولا قرأت نصحناكم بكتاب وتركتوه أنتم يعني. ليش أصور بيه هلا؟ أقول حاجة خلاص شين شيناتون نسيت ركعت عارفين.
فضلت أول شيء هلا عم اسمه.
أيوة كتاب. أوائل المقالات المفيد. كتاب أوائل المقالات كتاب المفيد حتى يميز بين الشيعة الإمامية والمعتزلة. اللي طول عمره الشيعة الإمامية متهمين بأنهم عيال على المعتزلة. منذ القدم إلى اليوم كهذا ما زال الإمامية متهمون بأنهم عيال على المعتزلة في علم الكلام. بغض النظر. فإذا الثواب يكون مستحقا إذا كان مقرونا بالتعظيم. عفوا الثواب هو عبارة عن نعمة مستحقة مقرونة بالتعظيم. السؤال لسؤال، متى نستحق الثواب؟ ما هي شرائط استحقاق الثواب؟ قال استحقاق الثواب فرع صدق عنوان طاعة التكليف. حتى تستحق الثواب، هذا البحث المعروف فيما بينهم، هل الثواب بالاستحقاق أم بالتفضل؟ سمعين وهذا ها؟ هذه العبارة غلط اصطلاحا، بس وين كانت مشهورة على الناس لأنه أصلا ما بيكونش ثواب إذا كان بالتفضل. إذا كان بالتفضل للمعنى اللي في ذهنك أنت ما بيكون بالتفضل، ما بيكون ثواب، حين يصير شيء آخر بالاستراحة بتكلم. عبارة مو اصطلاحية أن يقال واحد هل الثواب استحقاقي أم تفضلي؟ ما هو إذا كان تفضلي لم يعد ماذا؟ لم يعد ثوابا بالاصطلاح، صار شيء آخر، صار اسمه تفضل. يعني أنت عارفين في شيء اسمه ثواب بتكون حينئذ. ساعات كنت عم كانك عم تستعمل المعنى اللغوي للثواب، هي المجازات، مطلق مجازات، ما عم تستعمل المعنى الاصطلاحي لكلمة كلمة الثواب. بغض النظر، هذه الثواب فرع صدق عنوان طاعة التكليف. قالوا بس كان في هذا أن يصدق عليه عنوان طاعة التكليف؟ قالوا لا. قالوا نحن دائما نحن المتكلمون نعتقد بأن التكليف في مقام امتثاله لابد أن يكون تكليفا شاقا، يعني لا تستحق الثواب على كل على إلا على التكليف، والتكليف لا يصدق عليه أنه تكليف إلا إذا كان أخذ فيه ماذا؟ المشقة والكلفة، بده يكون فيه كلفة مشقة. فإذا كل ثواب إنما يستحق على مشقة بذلتها، بتكون بذلت مشقة، وهذه المشقة لابد أن تبذلها بقصد شو؟ بقصد امتثال أمر الله تعالى. فلو بذلت المشقة لا بقصد امتثال أمر الله تعالى فبتكون ماذا؟ لا تستحق ثوابا، لا تستحق ثوابا. هنا فتح العلماء بحث له علاقة لماذا؟ وشو يسموه قصد الوجه، حيث اشترط مشهور المتكلمين أنه لكي تستحق الثواب على الطاعة أن تأتي بالطاعة بعنوان أنها واجبة أو بعنوان أنها مستحبة، أمتثل أمر الله تعالى لأنه واجب، أمتثل أمر الله تعالى لأنه مستحب، أمتنع عن حرمة حرمها الله تعالى أنها حرام لأنها مكروهة وما شاكل هذه الأمور. دائما وأبدا بذق للمشقة لابد أن يكون ماذا؟ بقصد وجه الله سبحانه وتعالى. بقصد طبعا قصد الوجه يقصدون منه قصد الملاك، يعني قصد الملاك اللي يقصدون كلمة الوجه ملاك الحكم، محبوبية الله تعالى، المفسدة الموجودة فيه أريد أن أجتنبها، فأنا قصدت ماذا؟ الوجه، أو قصدت الأمر الوجوب، قصدت الوجوبة، أنا أمتثل أمر الله تعالى لأنه واجب أو لملاك الواجب، أمر المستحب أو لملاك المستحب،
كل هالقيود ذكروها بعلم الكلام لماذا؟ طبعا في نقاشات معه مطولة ببحثة، بس كلها اعتبروها ماذا؟ اعتبروها قيود استحقاق الثواب، اعتبروها قيود في استحقاق ماذا؟ أبالي. اعتبروها قيود لاستحقاق الثواب. قالوا الثواب بتستحقه بمجرد أن تأتي بالفعل قربة إلى الله تعالى، لابد لك مضافا من القربة ماذا؟ أن تقصد بفعلك ماذا؟ امتثال أمر الله تعالى، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه ذو ملاك، لأنه ذو مفسدة ومشاكل ذلك. فصارت هذه شروط استحقاق. هذا البحث الكلامي انتقل لوين؟ على الفقه. فصار بعضهم يحتمل أنه يعتبر في صحة الامتثال الأمر قصد الوجه، يعني بغض النظر إذا هن عندهم دليل واضح في بحث العلم الكلام على اعتبار قصد الأمر أو الوجه في ماذا؟ في ترتب الثواب، في استحقاق الثواب. في المقام الشيء الثاني بيقول أصلا شو النكتة ممكن واحد يتعقلها لأنه يتوقف الصحة؟ ما فرق بين الصحة والثواب؟ ما أنت دائما بتقول الفرق بين القبول والصحة؟ ليه ما بتقولي يا أنت هذه؟ امبارح كم فرق بين الصحة والقبول؟ الصحة شيء والثواب شيء. طبعا مش أنا برفض الحكي، الفرق بين الصحة والقبول، الصحة مرتبة مرات بالقبول. بغض النظر فرق بين الصحة والقبول، في عندنا ثواب، في عندنا قبول يعني في ثواب، وفي عندي صحة من دون ثواب. ممكن أن يكون العمل صحيحا ولا يثاب عليه، مثل مثلا يقالون مثلا بالنسبة لصلاة من شرب خمرا 40 يوم صلاة صحيحة، لكنه من حيث الثواب شو؟ لا يقبل. شو فيها؟ ممكن واحد يصور موارد أن يكون العمل صحيح ولا ثواب عليه. فهب أن هناك دليلا، هو في دليل واضح، هب أن هناك دليل على اعتبار قصد الوجه أو قصد الأمر في وين؟ في ترتب الثواب. ما دليلكم على إجراء تسرية هذا البحث لوين؟ في الصحة. ما هو مش مطلب، مش متلازم بين الصحة والثواب. ممكن أن
تكون بمسرية حتى الجريد
مثلا. ما في تخريش شيء الثاني. أنا عم بحكي إشكال، أنا عم بحكي إشكال شيء الثاني. شو العبارة، شو العبارة؟ ويكون ما هو حيشكل هالإشكال، هو ليش حيقول؟ يقول ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما، وجههما يعني ملاكهما، من الشكر أو اللطف، يعني أن التكليف. هاي بسموها الاصطلاح عندهم، سمعين بالاصطلاح، ما حشرحها بس حقولها. الأحكام الشرعية ألطافهم في الأحكام العقلية.
شو؟ شباب ابن
يشغل سمعين العبارة شو مرة؟ الأحكام الشرعية ألطافهم في الأحكام العقلية.
لا ما
شو بدك فيه ادرك؟ أنه بالنتيجة أن الله، بس بدي أشرح شو يعني اللطف.
لطف الظهر
بالشرط
مطلق الأحكام الشرعية.
لا لا أبدا مش هيك. أن لماذا الله تعالى شرع لك الواجبات؟ لكي تقربك أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، تكون مطيع أكثر لله تعالى، أو لتعرف الله سبحانه وتعالى، فتكون أقرب إلى طاعته ومعرفته مثلا. فأنت تقصد من الأحكام الشرعية كلها ماذا؟ أن تكون أقرب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فأن اللطف عندهم هو عبارة عن ما قرب العبد إلى الطاعة وبعده عن المعصية ولم يبلغ حد الإلجاء. الجبر أبحاث كلامية ضخمة هذه. أنتوا مثل تقرأ هذه، قرأ كم كتاب كلامي قرأ وما بيعرف عن اللطف.
إن شاء الله بس نقرأ شوية أصول كافي والسؤال.
ما بيعرف عن اللطف، ما بيعرف عن اللطف هذا بعد هذا. بلاك درست علم كلام، وأنت درست لي بداية، وهو درس لي ما درست رسالة الولاية، وما بتعرف عن اللطف. أنك ما قرأت شو كتب الكلامية القديم. القديم قالوا هذه القديمة. ليش الباب الحادي عشر قديش ضخم يعني؟ ما له علاقة بالضخامة، له علاقة بطبيعة المعلومات الموجودة فيها الكتب هذه. نحن الآن كتبنا هي عبارة عن كتابات كلامية مبنية، لا هو مبنية على مطالب جديدة. مسؤوليتنا والله. بس واحد بتقول له، واحد بتقول له منيح تدرس هذا أو ذاك، بيقول لك ما ملقي حلو. شوف سوي، بتحكي مع واحد بتنصحه وعلى أساس وماشي الحال، تيجي آخر شيء بيطلع عباله هو أفرج عباله شيء آخر مثلا. شايكة؟ من الشكر أو اللطف أو الأمر، أو المركب منهما أو من بعضه على اختلاف الآراء ووجوب شو العبارة شو الشرط دل على وجوب قصد الوجه ووجوب ذلك يعني قصد الوجوب أو قصد الوجه أمر مرغوب عنه شو هذا إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلف به غيرهم لكن المحققين اختلفوا كيف هتكلف فيها عوام الناس هالمسائل هذه تقولون إنهوها لك ما هني مختلفين أن الأحكام لها وجوه ولا لا ما الأشاعرة يقولون أن الحكم ما له وجه أن الأحكام ليست تابعة لمصالح مفاسد مثلا بس أنت كمان بين إيشاب بن هلالان أشاعرة مش قالوا بأن الأحكام لا يمكن أن تكون تابعة لمصالح المفاسد ما عندهم مشكلة أن تكون الأحكام تابعة لمصالح المفاسد بس قالوا أن الأحكام لا يجب أن تكون تابعة لمصالح المفاسد فرق بين العبارتين فرق بين أن تقول الأحكام لا يجب أن تكون تابعة لمصالح المفاسد لأن الله لا يسأل عن فعلهم يسألون بتعبير الأشاعرة وبين أن تكون أحكام الله تعالى واجب أن تكون تابعة لمصالح والمفاسد لأن الله تعالى يفعل القبيح وارح فرق بين المطلبين لذلك الأشاعرة ما عنده مشكلة بالقياس أو استنباط العلة ومشاكل ذلك عزموا على الغداء والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به وهو قرب الشرف للزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما وآثارها لورودها كثيرا في كتاب والسنة ولو جعلها لله تعالى كفا هذه المسألة في هذه الشيء المعتبر قطعا هو اعتبار ماذا بكل عبادة لا تكون عبادة إلا إذا قصدت بها القربة إلى الله تعالى هلا عندما تقصد القربة إلى الله تعالى كيف تقصد فيك تقول مثلا تكون نيتك القصد إلى الفعل أنه تقرب من الله تعالى وبما أن الله تعالى ليس في مكان معين فإذا تكون القربة إليه قربة ماذا روحية معنوية بالتجرد مجرد قربة مجردة يعني تقرب مجرد يكون قربة معنوية مو قربة مادية حسية لأن الله تعالى منزه عن المكان الشارح بس يقول نقطة كان الشارح بهالعبارة يقول نقطة بده يقول بأن عبارات العلماء دائما يركزون على كلمة ماذا القربة 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 مما يوهم بأنه يشترط أن تقصد ماذا نية القربة يعني تقول يعني تكون عند الاتيان بالفعل أقصد التقرب إلى الله ما يريد الشارح التنبيه عليه وهي عبارة دقيقة جدا من الشارح رحمه الله هلا بيفتوا عليها العلماء هلا القربة تذكر في كلمات الفقهاء لأنه التعبير الشائع وإلا يمكن واحد يكفيه أن يقصد أن الفعل لله تعالى يعني مجرد أن تنسب الفعل إلى الله تعالى تضيف الفعل إلى الله تعالى هذا كافي لا يشترط أكثر من ذلك مش شرط أن تقول قربة إلى الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى قصدا لمحبوبية الفعل من الله تعالى قصدا لملاك الذي شرع الله تعالى كل أمر مش واجبين واجب ما هو المقدار الواجب أنه عندما تسأل لماذا تفعل تقول أفعل لله عندما تسأل لماذا تصلي تقول لأن الله أمر به بس أقل هكذا أما هذه القربة هذه عنوان القربة تقول أصلي لأتقرب إلى الله تعالى هذا غير لازم قلت لك أكثر من واحد بارئة أنا نعم قصد القربة فرق كبير فرق بين أن تقول أصلي هلا باللفظ أصلي صلاة الظهر لأجل وجوبها أو امتثالا لأمرها أو أصلي الظهر قربة إلى الله هيا بقى ثلاث عبارات قلتهم ثلاث معاني كله لله وكله برد شمس ما في مشكلة هلا هذه بعد بس بالنتيجة بالألفاظ في تغير ولا لا ايش فيينا بالذات يعني إلى وين الرومة بغض النظر عن خلاف والنسبة بيناتهم من روما وفيينا هلا بس صح إن شاء الله بس أكيد مش كل الطرق تؤدي لروما أقلها تحت بالبحر ساعة حاجين في البحر تعمليها محور العالم إسا والقرب وهي غاية الفعل المتعبد به وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما وآثرها يعني خصها بالذكر يعني خصها القربة بالذكر لورودها كثيرا في الكتاب والسنة شوف العبارة شو لطيفة ولو جعلها لله تعالى كفى لله وصلي لله تضاف إلى الله بالتعبير الفقهاء بعبر بعض الرسائل العملية شفتها أن
تضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سئلت لماذا تصلي؟ صلي لأن الله أمر. بخلاف التبصليات، إذا سئلت لماذا تغسل الثوب؟ شو بتقول؟ يمكن لك أن تقول ماذا؟ أحسن ما أكل عيط، بغض النظر عن مين العيط يعني، خوفا من صراخ مثلا، بغض النظر خوفا من مين، عم تطهر الثوب، يصدق عن ماذا؟ تطهير الثوب، ولو كان خوفا من ليلة. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤدات، هذه الواجبة المؤدات بناء على اعتبار الوجوب وأنها ماذا؟ أداء، يعني بالنعتية، الوجوب النعتي والأداء، ويقصد فعلها لله تعالى. وهذا أمر سهل وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة. أصلا كل واحد بده يقوم يصلي الظهر، شو عم يصلي؟ بيكون ناوي ماذا في ذهنه؟ الظهر الواجبة أداء، شو عم هو؟ قرب إلى الله تعالى. وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعادة منه والابتعاد ها؟ تكلف تكلف تجشم تكلف تكلف ها؟
هم
تخصص
الوجيب
الشهير ما خفت أنا بس أراكم عبارة بروض الجنان للشهيد الثاني. وعدنا نقرأ العبارة روض الجنان الثاني صفحة 687-688. وأسمى تعرض لعدم اعتبار التلفظ بالنية، عم بقول النية لا يشترط ماذا؟ أن تلفظها. يقول هكذا: إنه، يعني هذا البحث عن النية وهالمسائل كلها، أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وبعد خاصته، بل بعد كثير من العلماء المتقدمين. هذا البحث عن النية حتى مش موجود عند العلماء المتقدمين، هذا بعدين صار هذا البحث. فإنهم لم يتعرضوا للبحث عن النية ولا عن شيء من أحكامها، بناء على أنها أمر مركوز في جبلة العقلاء، أمر مركوز في طبع العقلاء، حتى أن الإنسان لا يكاد يفعل فعلا خارج عن القصد والداعي إلا إذا كان نايم يعني. ومع كونه عاقلا مختارا، فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا حدود الأحكام وأهملوا حقائق شرائع الإسلام، فنبههم المتأخرون على النية وقيودها. قالوا لهم: يا عمي إنه انتبهوا لحالكم، صلى لله مش صلى للسلطان، صلى لفلان مش صلى أنه عم يشوفوك على الطابق فوق ما أدري من هن، عم يشوفوك عم تصلي تحت، ما حلو هذه الصلاة لمين تكون؟ صار ينبهوهم على ماذا؟ على بعض النكات يعني. وأوضح لهم أحكامه وحدوده، وهي تكليف سهل وأمر هين محصله بعد البعث الهمة والقصد إلى الفعل الصلاة المعينة لله تعالى. شوف العبارة بس، بلا أداء واجب هلأ هنا، سابقا قال وجوب الأداء عم بيراعي عبارة المتن، هنا إلى الصلاة المعينة لله تعالى، المعينة عبر، أن بعض الأحيان قد تكون هي لوحدها في الذمة، وبعض الأحيان قد تكون في اشتراك في الذمة. إذا كان في اشتراك بالذمة يشترط التعيين، وإلا ما بيشترط التعيين. وهذا القدر من القصد لا يتوقف على مساعدة اللسان، وكيف يتوهم العاقل أن العزم على الشيء والقصد إلى فعله يتوقف على التلفظ به؟ ولو كان الأمر كذلك لكان الخلق في غالب الأوقات يتكلمون مقاصدهم. عم بيحاول يأكد على فكرة بأنه لا يشترط التلفظ، ولو كان يشترط التلفظ كان كل ما واحد بده يفعل شيء يسوي بده يحكي يعني. حاضربك بهذه ما بطل حلو يصير ما يخاف في الله. هذا سهل. بعضهم في واحد عنده رسالة اسمه رسالة في الاعتباريات، يقول حتى في الطعام عندما تأكل توسط الاعتبار بينك وبين الطعام، فتعتبر نفسك أنك تأكل وأن الطعام مشبع لك فتأكل،
حتى يكون شو العمل شو صحيح.
لا أقله، أنت بحياتك كلها دائما توسط الاعتبارات بعد. فخلاف ذلك صادر عن غلبة أمر وهمي وسواس شيطاني لا ترتب عليه أثر شرعي. ثم عاد روض الجنان الجزء الثاني 687-688. روض الجنان شرع على إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، هو شرح مزجي على ما ببالي، مسجي ما هيك؟ شرح مسجي هو.
مين بيقول إنه ضروري تلفظ؟
وخذ يكون بعض كلمات السنة. ولا في ناس يقولوا هذا. أقل أنا بتكلم عن شو اسمه؟ أنا عايش ببيئة ما فيها بيئة بعد مولدي يعني شو طفولتي ببيئتنا، هي بيئة منا بيئة شيعية. أصلا مركوز في ذهني صار بسبب البيئة إنه تلفظ واجب.
أنا مركوز في ذهني أن التلفظ واجب. أنا بتكلم عن بيئة تربيت فيها، في بيئة مو شيئية. ها؟ عن أي بس؟ لأن ما في كان ما في بيان، لأنه مش حد الشيء يعني. البيان كله عندنا في بلادنا مين كان؟ بيان أولئك. أنا بتكلم عن بيئة لأنه الشيعة هني حتى في الغالب كانوا شو اسمي يعني. بالنتيجة كتير من أحكامه متابعة مش المذهب الجعفري إلا النادر. كان واحد منه بده فتوى من مرجع يبعثه رسالة، يكتب له رسالة وراء أحد الختائر الكبار في السن. قال لي بأنه صار عندي مشكلة وبدي اغتسل غسل الجنابة وما أعرف يغتسل على مذهب الشيعة. كتبت رسالة لمين؟ لسيد محسن الحكيم. كيف يغتسلوا؟ شوف لقديش مشكلة يعني. غسل الجنابة ما حدا يبين له كيف غسل الجنابة. كتبت له رسالة يقول أنا بعثت الرسالة، لا أنا نفس الليلة نمت في المنام رأيته في المنام السيد محسن الأمين والسيد محسن الحكيم يعلموني كيف غسل. قال علموني غسل الجنابة وبس إجاني الجواب كان نفس الكيفية اللي علمت. هو قال لي يا سيد محسن الحكيم وسيد عبد الرؤوف فضل الله أو سيد محسن رعن بليس بالضبط الاسم اللي ذكرهم، بس بصور هيك أنا سيد دائم العلماء الكبار يعني إجا بالمنام يعني. سيد عبد الرؤوف معروف جدا كان بال معروف جدا كان في تلك الأوقات يعني. فواحد من الاثنين سمالي عالم من العلماء، فواحد منهم عيط عليه قال ادخل النهر وجعل معه هكذا بيغسله. بالي كانت هاك المساء. شو فاكرين انتو؟ شو ما تقيسوا الأيام هيدا في كتير من الأمور نحن نعتقد بأنه من زمان هكذا. هل التطور اللي وقع الآن والمسألة هذه مش شيء قديم جدا يعني؟ هذا الانفتاح والانتشار هذا مو شيء جديد، هذا يعني مش شيء قديم جدا يعني، مش شيء جديد أصلا، مش شيء قديم، مش شيء جديد. قال وتكبيرة الإحرام نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره. بالوسائل الشيعة الجزء السادس صفحة 10، إن مفتاح الصلاة التكبير. مفتاح الصلاة التكبير أول فعل هي لعل من أفعال الصلاة. إذا جعلنا النية هي من الشروط والقيام هي شرط في صحة التكبير، بتكون أول فعل من أفعال الصلاة ما هي؟ تكبيرة الإحرام فعلا. وسمي تكبيرة الإحرام باعتبار أن الإنسان بعد التكبير يحرم عليه ما كان يحل له قبلها من الكلام الآدمي والالتفات ومشاكل هذه الأمور، وزوجته تحرم عليه أثناء الصلاة والمسائل هذه يعني. هو عم بيصلي إذا بدي يقطع الصلاة ما فيش مشكلة يعني، وكان وقت واسع. على كل حال تكبيرة الإحرام نسبت إيه بالي وحرم قطع العمل بناء على فكرة من جهة أخرى. أحسنت. هذه تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة، واضح شو قصده؟ تكبيرة الإحرام بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره. بس نقطة في كلام بينه بين السنة والشيعة في هذه المسألة. بعض السنة عندهم تكبيرة الإحرام إذا واحد نسيها بتمضى الصلاة فيش مشكلة. نحن فقهاءنا فتاويهم بل دعوة الإجماع عليها بكلماتهم، بل قد ظن بعضهم أن مما فردت به الإمامية أنه من دون تكبير الإحرام لا تنعقد الصلاة. يعني بعض السنة في عندهم بعض الفتاوى بحسب الظاهر أن إذا واحد نسي تكبيرة الإحرام تنعقد صلاته. إذا واحد بدأ بالفاتحة من دون تكبيرة تنعقد صلاته. بيحب يشوف شي بحث مقارن بين السنة والشيعة في هذه المسألة، يراجع الانتصار للمرتضى صفحة 140. طيب، التكبيرة الإحرام نسبت إليه لأن بها يعني بالتكبيرة يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره. نسبت التكبيرة للإحرام يعني فقيل تكبيرة الإحرام فأضيفت تكبيرة إلى الإحرام. تحرم ماذا؟ تحرم ما كان محللا قبل الصلاة، ويجب التلفظ بها باللغة العربية. تأملوا معي بس هذه المسألة. أنا أكثر مرة شو ذاكرينا، نحن عندنا العلماء بتعاملوا مع قاعدة اسمها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. نحن بكتاب الصلاة كيف نهتم بهالقاعدة؟ لأنه بالصلاة عندنا صلاة تترك بحال، بما أن الصلاة تترك بحال فدائما بدنا نصلي، فدائما بيطبق عليها العلماء شو؟ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.
هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. قاعدة الميسور فيها تفسيران. تفسير الأول أن نقول بأنه الميسور لا يحتاج إلى أمر جديد. أنت هلأ مأمور بالصلاة، أنت مأمور بالصلاة. صلاة مؤلفة من كم جزء؟ 10-11 جزء على وزنك. لم تقدر على جزئين من الصلاة. إذا لم تقدر على جزئين من أجزاء الصلاة، حين أدش بيقولوا لك، بيقول لك أنت تعسر عليك جزئين، أتي بماذا؟ بباقي الأجزاء. أتي بباقي الأجزاء. نفس الأمر، الصلاة الأول هو الذي يصحح لك ماذا؟ الصلاة. نفس الأمر، الصلاة الأول شو هو الذي صحح لك ماذا؟ هذه الصلاة. هاي يسموها هاي التطبيق الحرفي لقاعدة شو؟ الميسور لا يسقط بالمعسور.
هذا عقلي ولا روائي؟
صوت عقلي. إيه مثلا سمي عقلي تعرفت
فيه. أصل
فيه. هي استقرائية، هي استقرائية. بس راح أبين لك بعد شوي أن العلماء هلا بيقبلوهاش. بس خلينا نسأل هالنقطة بس. الميسور لا يحتاج إلى أمر جديد، بل يكفيه نفسه الأمر بالمركب. فإذا تعذر بعض الأجزاء، نفس الأمر بالمركب الأول هو الذي يبقى على وين؟ على باقي الأجزاء. إذا أنت عندك كأنه الأمر ينحل إلى 10 أوامر، ما عندك قدرة على أمرين، فطلت بماذا؟ بالثمانية الباقية. كيف بشهر رمضان إذا لم تقدر على صوم يومين تصوم 28 الباقية أو 27 الباقية؟ نفس الشيء، إن شاء الله يكونش 28 باقي، 27 إن شاء الله يكونوا بس. على كل حال، كيف أنه في الصوم إذا لم تقدر على اثنين بتصوم الباقي؟ نفس الشيء في المقام، عندك 11 جزء، إذا لم تقدر على جزئين تأتي بماذا؟ باقي الأجزاء. كيف أنه إذا قلي منك $1000 ولم تقدر على 200 تعطيني 800 الباقية؟
أو أنت لم تقدر تحصل على كل
يعني تعطيني 800. نفس الشيء في المقام، ما فيك تقلي أنا ما قدرت على 200 فلا أعطيك شيئا مثلا. ما لا يترك كله كله لا العبارة غلط. جله ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا كان جله بمعنى كله تأتي في اللغة العرب لا بأس، بس ما لا يدرك كله لا يترك كله، مش لا يدرك جله. ما لا يترك كله لا يترك كله. هاي القاعدة مثلا بصير هذا المعنى. مرة أخرى نقول لا، هذا اللي عم تتفضل فيه بالنسبة لقضاء الدين أو بالنسبة لصوم رمضان، صوم اليوم الأول غير مرتبط بصوم اليوم الثاني، وصوم يوم الثاني غير مرتبط بصوم يوم الثالث. كل وجوب يوم لحاله شو؟ واجب استقلالي بقضاء الأدوار اللي منك إياها، عرفتها؟ هذه الأدوار اللي منك، هذه الأدوار هي التي تنحل إلى ماذا؟ إلى كل سنة سنت. إذا في أقل من سنت ما عندك، في أقل من سنت ما في؟ طيب كل سنة سنت تنحل. بتوي انحلال إلى كم وكم واجب $1000 بيصير مليون؟
إذا 100,000
لا 100,000 سنت. 100,000 واجب بتصير هي عبارة عن 100,000 واجب، كل واجب بحال مستقل، كله جزء ماذا؟ له امتثال وطاعة ومعصيان ومستقل عن سائر الأجزاء. بخلاف المركبات، فإن المركبات يكون الأمر فيها أمرا شو؟ واحد، وينحل أوامر على كل جزء، لكنها أوامر ماذا؟ ضمنية مترابطة مع بعضها البعض. فعدم القدرة على نصف جزء يعني أنت غير قادر على شو؟ على الكل. تعرفوا كل المجدرة؟
أنا أفكر شو الرابط بالمجدرة وما بس
إذا لم تقدر على المجدرة، هي نوع من الطعام مؤلف من البرغل اللي هو نوع من القمح، بس أطلع من قرش كتير بتقول لي قمح يعني، بس على كل حال برغل وعدس. إذا لم تقدر على العدس فيك تعمل مجدرة؟
لا.
تقول لي ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا طلبت منك أن تصنع لي كباب فلم تقدر على اللحمة، بتحط لي فقط دهن وخبز وبيض وما أدري إيش ولا لحمة، ما يصير هكذا.
تربي عدل جدا.
منين عم تعملنا إياها هيك؟ منها مش عارفين نحن يعني. شو دريب شو حاطين فيها هلا؟
دي دائما بتلاقي نفس الفخذ حاطينه كل الوقت قدامه.
في بركة كثيرة فخذ يا عمي بتعمل فيه كلكم.
والله عم يفتي.
فإذا ما قدرت على بعض الأجزاء يعني ما قدرت على الكل، أي جزء لا تقدر عليه يعني أنه ماذا؟
فإذا واحد طلب منك أن تصنع له كبابا فلم تقدر على اللحم، ما بتأتي بباقي المكونات وتقول لك صنعت لك ما شيء آخر، هذا ما طلبته منك. ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ما صحيح هذه بالمركبات الارتباطية، بالواجبات المركبة. فإذا شو بيكون؟ يكون الميسور بحاجة لشو؟
إلى أمر جديد.
دائما الميسور بحاجة إلى أمر جديد، وهو في كتاب الصلاة بحمد الله متوفر. ارتكاز المتشرع مضافا إلى حديث المروي المشهور عن النبي، صلاة لا تتركه بحال على الثوب، في رواية معتبرة واردة بالمستحاضة، بس التعليل يعطي العموم غير المستحاضة وغيرها. لا تدع الصلاة في حال من أحوالها، لأن الصلاة عماد دينها، صلاة عمود الدين، فلا تترك الصلاة ماذا بحال. فدائما في الصلاة في أي حال من الأحوال هناك ماذا؟ هناك أمر جديد بالصلاة. وإن شاء الله تعالى، فإذا عندنا قاعدة تقول ماذا؟ بأن الأصل في الصلاة دائما فيها أمر جديد. إذا كان الأمر كذلك، أنت قادر على التكبيرة باللغة العربية فصيحة، قل الله أكبر. قادر على العربية الملحونة، هنيئا لك. إذا مش قادر على العربية الفصيحة ولا الملحونة، تنتقل لوين؟ تنتقل حينئذ للغة الفارسية مثلا. إذا كنت فارسي مثلا، فتقول خدافان بزرق ترين آست.
الله is the greatest.
الله the greatest. تضبط هيك بيصير وصل
اكبر بشكل اكبر، يعني greater. فينا نقول greater مش greatest، greater
هو اكبر من ان يوسف.
ها
ايه السؤال شيخنا، هو
احنا ايه بدي فتنتقل لوين؟
بنترجم الله اكبر، يعني الله اكبر يعني هو اكبر من شيء اخر، او اكبر يعني لان عندنا اكبر من ان يوسف، فيعني معنى ايه يصير؟ فاي واحد نترجم احنا؟
لا أكبر
من كل شيء أو أكبر من أن يوصف، فيعني في فرق بين المعاني.
لا ما مش هذا الحد الفرق، أنت ما بس تقول على واحد بس مثلاً، بس هذه greatest قال هالعبارة.
greatest يعني أكبر من كل.
لا 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 ما greatest، ما 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 تستعمل، ما تستعمل عندهم حتى في اللغة الإنجليزية، لا تستعمل هذه حتى لبيان شخص عظيم جدا أنه يجل عن الوصف، هذه الوصفة نفسها تستعمل. تستعمل بالمعنيين، تستعمل أن يكون أكبر بالمقايسة اللي هو المعنى المأنوس في ذهن العوام، تستعمل بالمعنى الموجود في الروايات أهل البيت عليهم السلام أن الله أكبر من أن يوصف، لا يراد من الله أكبر، لأن الرواية بتقول، لأن خلاف مذهب شو اسمه تقول أو كان ثم شيء حتى يكون أكبر منه، بل الله أكبر من أن يوصف. هي الرواية بتعبر هكذا أنه ما كان في شيء هناك حتى يكون الله أكبر منه، بل الله أكبر من أن يوصف. على التقديرين، بس قول لواحد أنه greatest أو بزرق ترين أست أو ما أدري شو، فأنت قادر تكون قاصد فيه أنه بالمقايس، وقاصد أنه ماذا؟ في مقام عظيم جدا أجل من أن يوصفه، فاتنين بيرشي حال العبارة. بس النقطة اللي بدي أقوله أنا، مش أنا بدور رواية، بس أنا عندي إشكالية بالترجمة صراحة. يعني واحد يقول بسقوط الله أكبر أحسن ما يقول بجواز الترجمة.
الله لا تترجم،
أي لغة تترجم؟ لا تترجم، بلا بالنقل بتصير تترجم لو لا 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 بالنقل تترجم. أنا ما عندي مشكلة أنه كلمة God صارت باللغة باللغة. بس إيه بس صارت بالنقل، ما في نقل. هل أنت في ذهنك ما في نقل بذهنك؟ بس عفوا. God
يعني الله.
بذهنك ما في نقل.
Dieu نفس الشيء.
Dieu لذلك عنده ها. لك إيه أوكي، هلا أنت قد تكون في اللغة الفرنسية الأصلية ديو بمعنى الإله، والقاد في اللغة الإنجليزية، بس هلا منصرف صار بذهنه في نقل، ما بتقبلش بالنقل أنت، وبالنتيجة قد يحصل نقل بعض الأحيان كثرة بس يصير مجتمع وتدين مثلا مجتمع صار عنده الدين وعنده أكثر استعمال للغة، بيصير يستعمل هذه اللفظ أكثر بهذا المعنى. أقله أقبل بأنه كلمة قاد تستعمل بمعنى الإله وتستعمل بمعنى الله. شو هذا شو المسألة؟ قد يصير في نقل بنفس العرف. هذه الرواية بدي أقرأها، بس أنا معتبرة مسعدة بن صدقة سمعت وجعف. هذه الرواية بتحل كتير مشاكل بكتاب القراءة في الصلاة، خصوصا لأهل غير اللغة العربية. سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم، محرم يعني المحروم من العجم، هؤلاء العجم المحرومين من الفصاحة ولغة العرب. إنك ترى من المحرم من العجب، ليس بعضهم بيقول أن الأعرابي محرم هو البدوي، لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك،
فبمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. تكليف العجمي غير تكليف العربي. العجمي أصلا ما عنده قدرة على التلفظ كما يجب، بضله عنده تخبيصات باللغته، بضله عنده خربطات بلغته بكلامه ومشاكل ذلك. نعم إذا تعلم اللغة العربية بصغر سنه ما بيصير عنده الخربطات، لكن بالنتيجة سوف يبقى عنده ماذا؟ هذا تعلم اللغة حديثا وعجمي وما أدري شو، عايش في بيئة عجمية كل الوقت كمان، طبعا حيضله عنده خربطات في لغته. بس الرواية غاية ما هديك أجزأت الملحون، أما إجزاء المترجم عن الملحون هذا منين؟ هذا بده دليل، هذا واقعا بده دليل. يعني هلا أي واحد هلا في يقرأ ملحون، قد ما يكون سخافة الملحون صعب الملحون، بس يقوله ملحونة، يعني ما في عنده قدرة يقوله ملحونة أبدا للعبارة. أنا ما عم بتعقل صراحة أنه كيف واحد يتعذر عليه الملحون أبدا، ما عم بفهمه. هل يتعذر على الإنسان كلمة الملحون يقولها؟ ملحونة ملحونة تكون ملحونة على الأخير، قد ما تكون بدي أقول كلمة ملحونة باللام باللام.
الصين
عم بيقرأ سورة الفاتحة مثلاً. مثل الكمبيوتر يعني، بس حط هذا على الترانسليت واسمه تكبس هذيك على بالضبط. هي نفسها بالضبط، ايه بكفل هذا المقدار. ايه نعم، اسا في بحث البيع، اسا هذا بكتاب البيع بيذكروا بحث، اذا اردنا ان نترجم بعته فروختام، هل لابد لك ان تعرف انه كلمة فروخ هي مقابل بيع، وفروختام التاء مقابل الميم فروختام، او لا اعرف شو، لابد ان تعلم التفصيل انه كل لفظ يؤدي اي معنى او لا. ويجب التلفظ بها باللفظ العربي المشهور تأثيا بصاحب الشرع. هو دليل تأثيا بصاحب الشرع، تأثي بصاحب الشرع ما له دليل بنفسه، فليكن دليل أنه عدم الدليل على جواز الإحرام بغيرها عليه الصلاة والسلام، ولا فعل النبي أعم حيث فعل كذلك وأمرنا بالتأثي به. أصدى أمرنا بالتأثي به، والله العالم بالرواية السنية، صلوا كما رأيتموني أصلي، الرواية عند السنة هذه. وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة، أما المندوبة فيصح بها وبغيرها في أشهر القولين. تعرف ليش يصح الأذكار المندوبة بغير العربية؟ أن الرواية بتقول أنه كل مناجاة مع الله تعالى فهي من الصلاة، بأيله كل شيء بتحكي مع الله عز وجل هو من شو؟
حتى إذا كان شخص عربي
وبيعرف لغة إنجليزية، بل عادي بلي أو مون ديو وكذا، بتقول له كل ما نجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام، ويصدق عليه ولو كان باللغة التركية، يصدق عليه أنك ماذا؟ ناجيت ربك فيه.
يعني إذا بالكنود حسن عسكري دعا بالألمان،
الشيخ الصدوق كان يقول عادي، الشيخ الصدوق نص عبارته كان يقول يمكن لك أن تدعي بالألماني عادي، نص عبارته هو قابل فارسي، بس اعتبار أن الفرس والألمان عرق واحد فبالقياس تعرف الفرس والألمان عرق واحد يعني بالنتيجة. هذا مع القدرة عليها، أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي حسب يعرفه من اللغات، يعني ترجمة، فأنت عادة تخير مراعيا مع ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية. يعني قد ما فيك تجعل أقرب معنى، وإذا فيك تراعي الأفضلية أكبر فيها أفضل أفعل التفضيل، لابد أن تراعي ماذا؟ الأفضلية. وتجب المقارنة للنية يأتي، والحمد لله رب العالمين.